الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث جديد من أحاديث الأحكام، ومقصودنا في هذه الأحاديث أن نبث الأحكام الشرعية بين الناس بأدلتها من أقرب طريق وأيسر سبيل، دون الدخول في التفصيلات الشديدة والتفريعات العديدة. وحديث اليوم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو راوي هذا الحديث، وفائدة ذلك أن هذا الحديث كان متأخرا، لأن إسلام أبي هريرة في السنة التاسعة، ويحدث بشيء شاهده وعاينه وحضره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي، والنجاشي هذا لقب ليس اسمه وإنما هو لقب، واسمه أصحمة، يعني الاسم بتاع النجاشي أصحمة. قديما كان الحكام يلقبون بألقاب، فحاكم الروم يسمى بالقيصر، سواء كانوا رومانيين شرقيين أو غربيين، لأن الدولة الرومانية انقسمت إلى دولتين كبيرتين: رومانية شرقية عاصمتها القسطنطينية نسبة إلى بانيها قسطنطين، والدولة الرومانية الغربية وعاصمتها روما. فكان إمبراطور الدولة الرومانية سواء بيزنطية أو رومانية يسمى بالقيصر. الدولة الفارسية كان القائم عليها الإمبراطور يسمى بكسرى. صاحب مصر، أمير مصر أو والي مصر، كان يطلق عليه المقوقس. وفي بعض المدونات التاريخية كان يطلق عليه قيصر بالسين ليس بالصاد. الذي يحكم الحبشة كان يطلق عليه النجاشي. فهذه ألقاب سياسية تطلق على حكام الناس في هذه الأزمان الغابرة. النجاشي عندما خاف النبي صلى الله عليه وسلم من بطش قريش، أذن للصحابة أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، وذكر إن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد. حاول المشركون استرداد المسلمين الفارين إلى الحبشة، وذهب وفد منهم عمرو بن العاص، وأخذوا معهم الهدايا الثمينة، ولكن وفد المسلمين وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب قرأ سورة مريم على النجاشي، فعندما قرأها بكى النجاشي بكاء شديدا، وأسلم النجاشي سرا، وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. فلما مات النجاشي في شهر رجب في السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نعى النبي أي أخبر النبي الصحابة بموت النجاشي، ليس هذا فحسب، بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، أي المكان الذي يصلي فيه في غير المسجد، فصف بهم أي صف الصحابة. وهناك ألفاظ أنه صفهم ثلاثة صفوف، ولذلك يشرع والأحب والأسن أن يصلي الناس ثلاثة صفوف على الميت، فصف بهم وكبر أربعا وكبر أربعا. وهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الغائب، مشروعية صلاة الغائب. واختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا بينا. مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله أن صلاة الغائب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن صلاة الغائب رجل غاب ولا يدرى حاله، إذن فمن الذي يدري حاله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن دعوة التخصيص في بعض العبادات عند أبي حنيفة موجودة، ليس في صلاة الغائب ولكن في أكثر من صلاة كصلاة الخوف. فمذهب أبي حنيفة مش مذهب الأحناف أن صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو يوسف وغيره من أئمة الأحناف خالفوا أبا حنيفة في هذه الدعوة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال بأن صلاة الغائب مشروع، مشروع، والتخصيص هنا لا دليل عليه. وعندما يقول مشروع أي مشروع مطلقا، أي كل من غاب فيجوز أن نصلي عليه. وتحرير المسألة أنه لابد أن نفصل، لابد أن نفصل، هل الغائب صلي عليه أم لم يصلى عليه؟ فإن كان قد صلي عليه فلا نصلي عليه، وإن كان لم يصلي عليه فإننا نصلي عليه. فالنجاشي لأنه أخفى إسلامه لم يصلي عليه في بلده، إذا دفن في بلده ولم يصل عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن هناك صحابة في الحبشة ماتوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. من هؤلاء عدي ابن النضير، عدي ابن النضير هذا صحابي هاجر ومات في الحبشة، بل وقبره بجوار قبر النجاشي، ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا حاطب ابن الحارث الجمحي، هاجر هو وزوجته فاطمة العامرية ومات بالحبشة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان له نسل، يعني لما هاجر الحبشة أنجب بالحبشة أولادا كثر، من هؤلاء محمد والحارث، وله ترجمة في كتاب الإصابة لابن حجر. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فلو كان صلاة الغائب لكل غائب لصلى النبي صلى الله عليه وسلم على عدي، وصلى على حاطب، وصلى على غيرهم من الصحابة الذين ماتوا في زمنه ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن صلاة الغائب تكون لمن لم يصل عليه، فكل من مات ولم يصل عليه لسبب من الأسباب، كان يكون غريقا أو محروقا أو ما إلى ذلك، فيشرع أن نصلي عليه. أما من صلي عليه في بلده فلا نصلي عليه صلاة الغائب، وبالتالي نكون قد جمعنا بين الأحاديث ووجهنا الحكم توجيها معقولا. أيضا لا يجوز عند الموت أن نعي الميتة بنعي الجاهلية. أنا قلت في اليوم فلان ابن فلان وعم فلان وخال فلان وأولاد فلان وفلان بيشتغلوا كذا وكذا، هذا كله من نعي الجاهلية وعزائها. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عزاء الجاهلية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.